يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 10. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي اسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
ليش يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل؟
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالك يهسر وتجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد دراسة. انا اعرفهم من داخل شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شن ناكل تمن وقيمه بسوريا بصواني معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من شن بسوريا وروح لوالدك العزيز. شن نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمه نشبع بيها بطننا. وشين اللقمه؟ هي تم لقيمه تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضه بس مخسفه من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك لا لا، وخر مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد ارفع
جلسة. بس ارفع
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
خليجي وشوف، احنا صف الاول، احتد الصفوف والبيت.
لازال حديثي في المحور الثاني من محاور هذا البرنامج، والذي عنونته وجه الاعتبار من الحدث، وجه الاعتبار من مجزرة سبايكر قطعا ضمن الواقع الشيعي. تسلسل الحديث إلى أن وصلنا إلى هذا العنوان: الاستخذاء العقائدي. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني وصلت في الحلقة الماضية إلى جانب من الحديث عن مرجعية السيد الخوئي، المرجعية المستخذية، والتي تتفرع عنها المرجعية المستخذية الفعلية. بشكل مختصر تحدثت عن بعض المراحل المهمة في تاريخ مرجعية السيد الخوئي. تحدثت مثلا عن تسفيرات 70، وكيف كان الموقف الخوئي موقفا استخذائيا جبانا قبيحا فاشلا. ثم بعد ذلك نقلت الحديث إلى الملابسات والأحداث التي جرت أيام اعتقال الحكومة البعثية الكثير من الحوزويين ومن غير الحوزويين في اعتقالات تنظيم حزب الدعوة أيام السبعينات، إلى أن وصلت الأمور إلى الحكم بالإعدام على عارف البصري ومن معه. وكان الحديث عن هذه المسألة وكيف كان موقف مرجعية السيد الخوئي، كيف كان مستخذيا وقبيحا وجبانا وفاشلا. وأشرت إلى ما يرتبط باعتقال الشيخ محمد تقي الجواهري من أبرز تلامذة السيد الخوئي، لا أعيد الكلام المتقدم، إلا أن الموقف كان موقفا استخذائيا مرده إلى الخوف والجبن والهلع الذي لا مبرر له، إذ كان بإمكان الخوئي أن يجد حلا لهذه المشكلة. ثم كان الحديث عن أشد الأيام بالنسبة للثورة الإسلامية في إيران، أحداث سنة 1978، وكيف أن زوجة الشاه جاءت إلى النجف واستخلصت بيانا من السيد الخوئي معارضا لبيانات السيد الخميني، وقد نشرت نسخ هذا البيان على رؤوس المتظاهرين في ميدان آزادي من خلال طائرات الهليكوبتر. تحدثنا عن هذه القضية وكيف كان موقف الخوئي مساندا للشاه، وكيف أنه أرسل إليه خاتم عقيق كان ثمينا جدا غاليا جدا، نقش عليه يد الله فوق أيديهم، وأبلغ ملكة إيران فرح ديبا، أبلغها سلامه الحار للشاه ودعاءه في أن يهلك أعداءه، في أن يهلك أعداء الشاه. رجاء اعرضوا لنا صورا لشاه إيران ولزوجته الملكة فرح ديبا التي تشرفت بزيارة مرجعنا السيد الخوئي. رجاء اعرضوا لنا الصور. هذه صورة لشاه إيران ولملكة إيران فرح ديبا التي زارت السيد الخوئي، وكان الذي كان في التفاصيل التي تقدمت. هذه الصورة لملك إيران وملكة إيران بالزي الملوكي. رجاء اعرضوا لنا صورة ثانية، وهذا بالزي المدني لشاه إيران وزوجته الشاهبانو كما يطلقون عليها الملكة. اعرضوا لنا صورة أخرى للشاه، هذه صورة للشاه تذكرنا بأيامه. لا أدري قفز في ذاكرتي ما قاله إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. رجاء لا تخفوا الصورة، إنها أبيات فيها معنى الاعتبار. فأين هذا الشاه وأين الشاهات والملوك وأين السلاطين ونحن ذاهبون أيضا، وها هو الكورونا يعصف بكل بقاع الأرض، ما الدنيا إلا ومضة خاطفة، لماذا يتهارش عليها مراجع الشيعة تهارش الكلاب على الجيف؟ هذا السؤال يجب عليهم أن يجيبوا عليه هم. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم. أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الأباطرة وأين الأكاسرة؟ ما هي دنيانا ككتاب نتصفح أيامها كما نتصفح أوراقه. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين شاه إيران وأين الخوئي وأين المراجع الآخرون الذين تهارشوا على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف كما يقول الشلمغاني بحسب ما نقل لنا الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة؟ وأين الملوك وأين الأباطرة؟ ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة؟ من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. رجاء أعرض لنا بقية الصور. هذه صورة أخرى لملكة إيران. إذا كان هناك من صورة باقية اعرضوها لنا كي أستمر في الحديث. ونقلت الحديث بعد ذلك من أجواء الملوك والملكات إلى مرحلة حساسة في تأريخ مرجعية السيد الخوئي وفي تأريخ حوزة النجف، حينما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وعاد السيد الخميني من فرنسا إلى إيران، وبدأ السيد محمد باقر الصدر نشاطه في نصرة الجمهورية الإسلامية، وجرى الذي جرى. نقلت حادثة خطيرة وبها ختمت الكلام وأشرت إلى مصادرها، من أن مجلسا قد جمع بين الخوئي المرجع وولده جمال الدين ومدير أمن النجف، خلاصة ما دار فإن جمال الدين سيد جمال ابن الخوئي انهد على مدير أمن النجف: لماذا لا تعدمون محمد باقر الصدر؟ ما الذي تنتظرونه به؟ اعدموه، خلصونا منه. أتريدون أن تصنعوا خمينيا ثانيا؟ وكل ذلك بمسمع من الخوئي المرجع، ولم ينبس ببنت شفعة. وأنا قلت وأكرر كلامي إن الخوئي لم يكن خبيثا إلى هذا الحد الذي يريد إعدام محمد باقر الصدر. أولاده نعم، هذا سيد جمال نعم كان يبغض محمد باقر الصدر شديد البغض، حسدا قطعا، هذا هو الحسد الدائر فيما بين المعممين. الأمراض النفسية القبيحة ما رأيت أقبح منها كالأمراض النفسية الموجودة في وسط الحوزة التي تسمى بالحوزة العلمية. في الحوزة الدينية وفي بيوت المراجع وفيما بين المراجع، أتحدث عن تجربتي لا شأن لي بالآخرين. إذا كانوا يحدثونكم عن أجواء في عالم الملكوت وعن حوزة ملائكية كحكومة إبراهيم الجعفري التي يتحدث عنها من أن حكومة المنطقة الخضراء حكومة ملائكية، إذا كانوا يحدثونكم بهذه الطريقة هنيئا لكم. أنا أتحدث عن تجربتي من أقذر الأمكنة التي تنتشر فيها أقذر الأمراض النفسية هي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهذا ليس مختصا بمؤسستنا الدينية الشيعية، الواقع هو بقذارته في المؤسسة الدينية السنية وحتى في باقي المؤسسات الدينية الأخرى في العالم. المؤسسات الدينية هي من أقذر الأماكن في العالم، مشحونة بالصراعات لأجل المال والجنس والسلطة، قباحة لا تشابهها قباحة، ومكان يتجذر فيه الكذب والافتراء والبهتان، ومن أكثر أماكن الغيبة والنميمة. بالنسبة لي هذا هو الذي رأيته، أتحدث عن تجربتي، وما هي بتجربة قصيرة، وأنا قد سافرت ورأيت البلدان وطلعت على الثقافات وقرأت الكثير وطلعت على التاريخ ودخلت في أتوني العمل السياسي الإسلامي الشيعي، ودخلت في أتوني الخدمة الحسينية على كل مستوياتها، ودخلت في الوسط الحوزوي، ودخلت في جو التبليغ والإعلام في كل مناحي الجو الشيعي الديني الذي خرجت به من تجربة أن أقذر الأمكنة التي تجتمع فيها أقذر الأمراض النفسية وأقبح الخصال والصفات الإنسانية هو في جو المؤسسة الدينية. هذا بالنسبة لي. ربما كنت سيء الحظ، ربما كنت سيء التوفيق، فهذا هو الذي رأيته وهذا هو الذي لامسته. الكذب والدجل والغش بكله موجود هناك، نادرا نادرا يتلمس الإنسان الصدق في هذا المكان، ونادرا يتلمس الإنسان الصفاء والنظافة في هذا المكان. هذا بالنسبة لتجربتي، ولا أفرض تجربتي على أحد، إنني أتحدث عن تجربتي الشخصية، ولكل منكم تجربته، هو حر فيما يبنيه من تصور عن مرجعية أو عن حوزة أو عن مؤسسة دينية أو عن حزب ديني، هو حر، وأنا حر أيضا، مثلما هو حر أنا حر في أن أرسم الصورة في ذهني بحسب معاناتي وبحسب معايشتي وبحسب تجربتي، ولا يستطيع أحد أن يأخذ مني هذا الحق وأن يصادر هذا الحق. فتلك قضية في محتويات ذاكرتي، وتلك قضية تدور في خزانة فكري من خلال معايشة وتجربة ومعاناة. على أي حال، هذا هو الذي جرى والذي حدثتكم عنه، ولا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام. الخوئي ما كان خبيثا، الخبث عند أولاده وتحديدا عند جمال الخوئي. مرت الأيام وإذا بجمال الدين الخوئي يأتي إلى إيران، وكانت المعارضة الشيعية العراقية موجودة هناك في طهران وفي قم وفي سائر المدن الإيرانية الأخرى. تلامذة محمد باقر الصدر، حزب الدعوة، وكل الذين آذاهم جمال الخوئي قطعا لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا، لكن هناك من سأله لماذا كان هذا الموقف منك من محمد باقر الصدر وأنت تطالب بإعدامه؟ هو لم ينكر ذلك، هذا السؤال وجه له أكثر من مرة، لماذا طالبت بإعدام محمد باقر الصدر؟ أما كنت تعلم أنك تمنح الإجازة باسم أبيك للحكومة العراقية أن تعدم محمد باقر الصدر؟ وفعلا قد قامت بذلك، فحينما وجدت الحكومة العراقية البعثية المجرمة آنذاك أن المرجع الأعلى يعطي الضوء الأخضر، هو ما أعطى الضوء الأخضر بنفسه، لكنه كان جبانا رعديدا خوافا، كان مستخذيا، فما رد على ولده وما نهره. الحكومة هكذا فهمت، أخذت الضوء الأخضر من الخوئي فأعدمت محمد باقر الصدر، وبذلك فإنها أخذت الضوء الأخضر في إعدام كل من يعارض. إذا كان الخوئي يعطي ضوءا أخضر لإعدام محمد باقر الصدر، فمن باب الأولى إنه يعطي ليس ضوءا واحدا، يعطي أضواء وأضواء وأضواء خضر لإعدام بقية الشباب الشيعي، وهذا هو الذي جرى. فإن الحكومة قد استكلبت استكلابا شديدا قبل إعدام محمد باقر الصدر. الحكومة أعدمت عددا محدودا بالعشرات، لكن بعد إعدام محمد باقر الصدر الحكومة أعدمت بالآلاف. لماذا؟ لأنها أخذت الضوء الأخضر من المرجع الأعلى، وأخذت الضوء الأخضر لا بسبب خبثه وبسبب أنه يريد لشباب الشيعة أن يعدموا، وإنما بسبب جبنه، بسبب خوفه، بسبب استخذائه، هذا هو الذي جرى. لذلك دائما كنت ولا زلت أطالب بمركز للدراسات الاستراتيجية أو بمراكز كي ندرس التاريخ الشيعي على الأقل في القرن العشرين، أن نسلط الضوء على تاريخ المرجعية الشيعية وكيف عبثت بالواقع الشيعي منذ بدايات القرن العشرين. القضية ليست منحصرة بالخوئي، منذ بدايات القرن العشرين ومرجعية النجف عبثت فينا في الشيعة شر عبث، جعلونا حقلا للتجارب، مثل ما السيستاني في بياناته التي تقرأ في صلاة الجمعة في كربلاء يقول: من أن المجرب لا يجرب، ما أنت صنعت منا وإلى الآن يا أيها السيستاني صنعت منا حقل تجارب، جربت فينا الجعفري، جربت فينا المالكي وكل ذلك بأوامرك، وجربت فينا المالكي مرتين، وهكذا إلى يومك هذا أنت تجرب في رؤوسنا، في رؤوس الشيعة. أليس الأولى أن هذا الكلام ينطبق عليك؟ ما نحن جربناك وجربنا آراءك التي نهاياتها معروفة، آراء فاشلة، آراء قادت العراق إلى الحال الذي هو فيه الآن، وسأثبت ذلك بالوثائق والأدلة في الحلقات القادمة حينما يصل الحديث إلى فساد مرجعية السيستاني وإلى كذب مرجعية السيستاني ودجل مرجعية السيستاني. والله سأثبت ذلك لكم بالأدلة والوثائق في الحلقات القادمة. فنحن منذ بداية القرن العشرين، أنا لا أتحدث عن القرون السابقة، ما هو الحال هو الحال، لكن على الأقل الذي يرتبط بحياتنا التي نعيشها الآن، المرجعيات الشيعية منذ بداية القرن العشرين وإلى الآن صنعت منا حقلا لتجاربها، يجربون فينا، وكل مرجع يموت يأتي مرجع جديد ويأتينا بأولاده وأصهاره وهم في الأعم الأغلب سفلة وساقطون، لا علم لا دين لا كفاءة لا ذوق لا أدب لا أخلاق، في الأعم الأغلب يندر أن تجد في أولاد المراجع وفي أصهارهم من لا يتصف بهذه الأوصاف التي أشرت إليها. مشكلتنا هنا، مشكلتنا تبدأ من هنا وتنتهي هنا أيضا وإلى يومك هذا. لأجل أهداف أبناء المراجع وأصهار المراجع وفي سبيل عداواتهم ومشاكلهم، نحن الذين نكون الضحية. أعود إلى حديثي عن جمال الخوئي، فحينما سألوه لماذا فعلت أنت وأبوك هكذا، لماذا كنت تطالب بإعدام محمد باقر الصدر، ولماذا كنت تسلم طلاب الحوزة للسلطة الأمنية حينما تشترط على طلاب الحوزة أن يأتوا إلى مدرسة أبيك كي يستلموا الراتب وهم مطلوبون من قبل الدولة ورجال الأمن تجلسهم في غرف المدرسة وبعد ذلك تشير إليهم بأن هذا هو الذي تبحثون عنه؟ لماذا قطعت الرواتب عن الذين ما جاءوا إلى المدرسة خوفا من أن يلقى القبض عليهم وأرسلوا نساءهم وأولادهم وطردت نساءهم وأولادهم؟ لماذا فعلت كل هذا؟ ماذا كان جواب جمال الخوئي؟ جواب جمال الخوئي كان هكذا: من أننا ما كنا نعرف مدى سوء البعثيين. وأي جواب هذا؟ وما علاقة هذا الموضوع بالمطالبة بإعدام محمد باقر الصدر؟ وما علاقة هذا الموضوع بعدم إعطاء الرواتب لطلاب في الحوزة الدينية ليس لهم من مصدر رزق إلا هذا الراتب وهم لا يستطيعون أن يأتوا بأنفسهم لأنك ستسلمهم لرجال الأمن يرسلون نساءهم وأولادهم وأنت تقوم بطردهم، وإذا جاءوا فأنت تسلمهم إلى رجال الأمن؟ هل هذا جواب من أننا ما كنا نعرف سوء البعثيين؟ ومرجعية أم داها إذا كانت لا تعرف ماذا يجري في زمانها، أم داكم أطيح الله حظكم، أية مرجعية هذه التي لا تعرف زمانها ولا تعرف ما يجري في وقتها؟ أية مرجعية هذه؟ لكنه كذب ودجل، هذا هو الكذب والدجل. ومات جمال الخوئي وذهب إلى مصيره، وحينما مات جمال الخوئي فإن السيد الخميني أمر بأن يقام له تشييع، وأقيم له تشييع محترم، وأمر بأن يدفن في حرم السيدة المعصومة. هذه أخلاق الكبار. الذي شاع في حينها، أنا كنت في حينها في مدينة قم وسمعت هذا من كثيرين، من أن جمال الخوئي ما مات حتف أنفه وإنما سممه وكلاء الخوئي. من نفس الكأس الذي سقى الآخرين سقي بها إذا صحت الرواية. فإن جمال الخوئي جاء إلى إيران كي يجمع الأموال التي يسمونها بالأموال الشرعية، ما يسمى بالحق الشرعي، كي يجمع الأموال التي عند الوكلاء، وكانت أموال تحسب بمئات الملايين، بمئات الملايين، إنني أتحدث عن الدولار لا أتحدث عن التومان. فلما أحس الوكلاء وخصوصا الكبار من أن ضررا سيلحق بهم إذا كانت الأموال ستجمع في مكان واحد في قم ويشرف على ذلك ابن الخوئي، ستتضرر مصالحهم، فأقاموا له وليمة وسمموه وقتلوه بالسم، ثم شيعوه ولطموا عليه وناحوا وبكوا على العلامة المفضال السيد جمال الدين الخوئي قدس سره الشريف. بالنسبة لي أصدق هذه الوقائع لأنني أعرف مدى السوء ومدى الإجرام ومدى الخبث خصوصا في بيوت المراجع وفي الوسط المرجعي. أتحدث عن تجربتي، أنتم لكم تجاربكم، أنتم أحرار بأنفسكم وتجاربكم، وأنا حر بنفسي وتجاربي. ما أعرفه عن هذا الجو فإنني لا أعرف شيئا حسنا إلا ما ندر عندهم من الاستعداد أن يقتلوا وأن يذبحوا وأن يدمروا في سبيل مصالحهم الشخصية الدنيئة. ولا تقولوا لي الحواشي، أبدا، الرؤوس المراجع بأنفسهم. وإذا أردت أن أفتح هذا الموضوع فبإمكاني أن آتيكم بأمثلة عبر التاريخ الشيعي وبالوثائق وبالأدلة وبالكتب والمصادر التي كتبوها هم وبالفتاوى منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، لكنهم يغطون هذه الأمور بالدجل والحيلة والكذب والمكيدة، ونحن أغبياء يضحكون علينا. هذا بالنسبة لي، لا شأن لي بكم كيف تفكرون، لكنني حين أتحدث أتحدث وأنا أضع الأدلة بين أيديكم. فأين تضعون هذه الواقعة؟ أين تضعونها؟ وابن المرجع الشخص المتحكم الأول في مرجعية الخوئي هو جمال الدين الخوئي، يطالب مدير أمن النجف بإعدام محمد باقر الصدر. أين تضعون هذا والخوئي جالس منصت لم ينبس ببنت شفة؟ في أي زاوية، في أي جهة تضعون هذا؟ نذهب إلى فاصل. لازال الحديث عن موقف الخوئي مما جرى على محمد باقر الصدر في تلك الفترة. في الحجز الأول في الإقامة الجبرية الأولى حينما وضعوا محمد باقر الصدر وعائلته في ذلك الحصار المؤلم، كانت تمر عليهم أيام لا يجدون الخبز، لا يجدون الطعام، أيام مؤلمة مرت على محمد باقر الصدر وعلى عائلته، وطالت أيام الحصار. كثيرون من أصحاب الغيرة في النجف وغير النجف راجعوا السيد الخوئي وتوسلوا إليه أن يذهب لزيارة محمد باقر الصدر كي يكسر الحصار، فإن الحكومة لا تتجرأ على السيد الخوئي. إذا ما ذهب لزيارة محمد باقر الصدر فإن الباب سيفتح، وفعلا هذا كان بالإمكان أن يكون، وكان بالإمكان أن يكسر الحصار الذي ضرب حول محمد باقر الصدر وعائلته ووالدته الكبيرة وأطفاله. كثيرون ألحوا على الخوئي وكانوا يجابهون بالرفض من قبل الخوئي نفسه أو بالكلام الشديد والتوبيخ والطرد إن كان الحديث مع أولاد الخوئي، خصوصا مع جمال الدين الخوئي. محاولات كثيرة ومن شخصيات بارزة ربما وصلت إلى 20 محاولة أو أكثر والخوئي يرفض. من المحاولات المعروفة محاولة سيد جابر الصراف، وهو من وجهاء النجف ومن تجارهم وله علاقات واسعة مع المراجع، مع رجال الدين. سيد جابر الصراف ذهب إلى المرجع عبد الأعلى السبزواري وطرح عليه فكرة أن يجتمع المراجع ويذهبوا لزيارة محمد باقر الصدر ويتكرر هذا الأمر حتى يكسر الحصار، وبعد ذلك عامة الناس تذهب إلى زيارته فتكون السلطة أمام أمر واقع، وحينئذ سيكسر الحصار. وفعلا لو حصل هذا لكسر الحصار، وكان الهدف من كسر الحصار عند البعض لأجل إيصال الطعام إلى أسرته، لأجل فك العناء والقهر والألم والعذاب الذي صب على رأس عائلة محمد باقر الصدر. وآخرون كانوا يخططون لإخراج محمد باقر الصدر خارج العراق، وتلك قضية فيها تفصيل، حتى أن محاولة من قبل السيد الخميني كانت لأجل هذا الغرض. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأنني لست بصدد الحديث عن محمد باقر الصدر. لو كنت بصدد الحديث عن محمد باقر الصدر لعرضت بين أيديكم من المعلومات والتفاصيل التي ما سمعتم بها ولا يحدثكم بها أحد، وبالوثائق، وبالوثائق أيضا، بالوثائق وبالمصادر. سيد جابر الصراف ذهب إلى عبد الأعلى السبزواري، وذهب أيضا إلى نصر الله المستنبط الذي كان صهرا للخوئي، كان زوجا لإحدى بناته، وذهب إلى شخصيات أخرى فوافقوا، قالوا بشرط أن يأتي معنا السيد الخوئي لأن الحكومة لا تعبأ بنا من دون السيد الخوئي، الحكومة تحترم السيد الخوئي، لأن المراجع يعرفون مدى اهتمام صدام بمرجعية الخوئي. هذه القضية ما كانت خافية، ولذلك سيد عبد الأعلى السبزواري اشترط هذا الأمر، ونصر الله المستنبط اشترط هذا الأمر والآخرون. فقالوا لسيد جابر الصراف إذا استطعت أن تقنع الخوئي أن يأتي معنا فنحن مستعدون، وحينئذ يكون كسرنا لهذا الحصار مجديا نافعا. ومع ذلك الرجل السيد عبد الأعلى السبزواري ذهب إلى زيارة السيد الصدر حينما كان في الحصار، ولكنه ما استطاع أن يفعل شيئا. زار السيد وحينما خرج اعتقل وأخذ للتحقيق، مع أنه رجل كبير السن ولا شأن له بالجو السياسي العراقي، فهو إيراني وأجواؤه فارسية، وكان ضريرا. كان السيد عبد الأعلى السبزواري كان فاقدا للبصر، كان ضريرا، لكن الرجل كان شجاعا ليس كهذا المرجع الجبان. فلما ذهب سيد جابر الصراف وكان متوقعا أن سيد الخوئي سيبادر وبسرعة وسيكون مشجعا له وشاكرا، لكنه جوبها بالرفض من قبل السيد الخوئي وبالطرد من قبل سيد جمال الدين الخوئي. الحكاية يعرفها كثيرون، فباءت هذه المحاولة بالفشل مثلما باءت أكثر من 20 محاولة بالفشل. كان الخوئي يرفض، حتى شيخ ماجد البدراوي، وبالمناسبة هذه الحكايات موجودة في الكتب، وهذه الحكايات ينقلها شيخ محمد باقر الناصري، شيخ طالب السنجري، بعض الحكايات ينقلها محمد باقر الحكيم، بعض الحكايات ينقلها شيخ حسن فرج الله، بعض الحكايات أنا سمعتها حينما كنا في قم من شيخ حسن فرج الله الذي كان وكيلا للخوئي في البصرة، وهو شخصية معروفة على المستوى الديني والاجتماعي، وموجودة في الكتب. ومن هذه المصادر هذا هو الجزء الرابع من هذه الموسوعة، محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، دار العارف للمطبوعات، أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، صفحة 244، صفحة 245. ونقل عن عدة مصادر، مصادر عديدة أشار إليها في الحاشية، ونقل عن عدة شخصيات. أنا لا أريد أن أقرأ ما جاء من كلام، لكنني بنحو موجز أتحدث عن هذه القضية. شيخ ماجد البدراوي من الشخصيات المقربة للسيد الخوئي، وقد ألح على السيد الخوئي إلحاحا شديدا في أن يذهب لكسر الحصار عن السيد محمد باقر الصدر، وقال له: من أن الناس في النجف يتكلمون، ليس من المعقول أن أطفال محمد باقر الصدر يتضورون من الجوع. والسيد الخوئي موجود بإمكانه أن يذهب إلى زيارته، وحينئذ السلطة ستسكت إكراما للسيد الخوئي، لأن هناك من الناس من كان يعرف من خلال علاقاته بالبعثيين من أن السلطة محرجة من هذا الحصار، لكنها أيضا لا تريد لكرامتها أن تداس، باعتبار أن محمد باقر الصدر في نظر السلطة كان وقحا اتجاه السلطة، هكذا كانوا يرون محمد باقر الصدر بسبب صموده وثباته ومعارضته للسلطة. فكان البعثيون يرون أنه كان وقحا ليس مؤدبا مع السلطة، فلا بد أن يؤدب، لكنهم في الوقت نفسه هناك منهم من يرى إحراجا في هذا الموضوع. فلو أن الخوئي تحرك فحينئذ تكون السلطة بسبب وساطة الخوئي وإكراما للخوئي قد تنازلت عن حقها، فستكون قد حافظت على كرامتها. لكن ماذا كان جواب السيد الخوئي؟ أنا سأنقل لكم ماذا كان جواب السيد الخوئي من نفس الكتاب. السيد الخوئي رفض اقتراح شيخ ماجد البدراوي، وماذا قال له؟ بأنه لا يفهم بالسياسة. وما علاقة فهمك بالسياسة في أن تذهب كي تكسر الحصار عن محمد باقر الصدر ويبقى هو مع شأنه السياسي؟ هذه مسألة مروءة، مسألة أخلاق. السيد الخوي هكذا قال، بأنه لا يفهم بالسياسة وبأنه لا يعرف ماذا تريد السلطة من السيد الصدر، ولا يعرف أيضا ماذا يريد السيد الصدر من السلطة. والله كذاب. إذا كان لا يعرف هذه المعاني فماذا يعرف؟ ما هذه الأمور؟ حتى البقال والحمال في النجف يعرفها. البقال والحمال، أنا هنا لا أنتقص من مهنة الحمال أو البقال، لكن هؤلاء ليسوا من أهل الاختصاص في تتبع ماذا تريد الحكومة من المرجع الديني وماذا يريد المرجع الديني حينما يكون معارضا لها. ولكن حتى الحمال والبقال وحتى الناس الأميون يعرفون ماذا تريد السلطة من محمد باقر الصدر وماذا يريد محمد باقر الصدر من السلطة. كذاب هذا المرجع، والله كذاب. أنا أقول هو بسبب جبنه وخوفه وحقارة نفسه يلجأ إلى الكذب، مثلما لجأ إلى الكذب على دكتور صادق الطباطبائي في قضية جوابه على سؤال سكرتير صدام علي رضا. فمثلما كذب هناك كذب هنا. كذاب هذا المرجع، يكذب لا لأنه يحب الكذب، هكذا أعتقد، لأنه جبان خواف، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية لأنه زورب. فهذا جواب السيد الخوئي، من أنه لا يفهم بالسياسة ومن أنه لا يعرف ماذا تريد السلطة من السيد الصدر، ولا يعرف أيضا ماذا يريد السيد الصدر من السلطة. فباءت محاولة شيخ ماجد البدراوي بالفشل أيضا. دخل على الخط شيخ حسن فرج الله، وهو شيخ كبير وشخصية معروفة على مستوى البصرة ووكيل للمرجعية من أيام محسن الحكيم، وكان وكيلا للخوئي. دخل على الخط وطلب بشكل مباشر وبأسلوب عشائري، لأن الرجل كان عشائريا وليس آخنديا وإن كان من أصحاب العمائم، طلب من الخوئي وبأسلوب العشائر أن يتحرك الخوئي لزيارة محمد باقر الصدر، وتحدث معه بأسلوب حاصر الخوئي بحيث لم يستطع أن يرفض مثل ما رفض مع سيد جابر الصراف. فذلك رجل نجفي يتحدث بصيغة شخصية تابعة للمراجع، وماجد البدراوي آخندي في أجواء الخوئي يتحدث بلسان الآخندية، لكن شيخ حسن فرج الله تحدث باللسان العشائري، فخرج له بحيلة الخوئي غريبة. اشترط على شيخ حسن فرج الله أن يذهب مجموعة من آل الحكيم مع الخوئي. وما علاقة آل الحكيم في هذا الموضوع؟ لماذا؟ لأن الخوئي يعلم أن آل الحكيم أصلا هم شامتون باعتقال محمد باقر الصدر، وشامتون باثنين من أفراد الأسرة، بمحمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم، لأنهما محسوبان على محمد باقر الصدر، وآل الحكيم قد قاطعوا هذين الاثنين منذ زمن بعيد. محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم كانوا مقاطعين من قبل آل الحكيم، وكانوا محتقرين في أجواء أسرة آل الحكيم، وهذه حكاية لها تفصيلها حتى تعرفوا كيف تجري الأمور في النجف وفي عوائل العلماء، هذه العوائل التي تصنع حولها بالأكاذيب هالات من التقديس والكرامات، إلى الحد الذي تقدس الشيعة، تقدس أبناء المرجع وأحفاد المرجع وجميع أقرباء المرجع. المرجع نفسه لا يستأهل التقديس في أحسن أحواله، هو شيعي يستحق الاحترام، هو إنسان وشيعي يستحق الاحترام، أما التقديس فإنه لصاحب الأمر فقط، للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه حيلة شيطانية من الخوئي أن يشترط أن يذهب معه مجموعة من آل الحكيم. أساسا الخوئي عداؤه مع بيت الحكيم معروف، وعداؤه مع محسن الحكيم معروف، والخلافات كانت قائمة فيما بينهما. هو يشترط على أن مجموعة من آل الحكيم تأتي معه لعلمه من أن آل الحكيم لن يأتوا مع السيد الخوئي، وما اشترط أن يأتي مثلا معه سيد محمد باقر مع أخيه عبد العزيز، كان شابا صغير السن آنذاك عبد العزيز الحكيم. اشترط شخصيات من آل الحكيم، السيد الخوئي كان عالما من أنهم يرفضون هذه القضية بل يضحكون عليها، لأنهم أساسا كانوا في حال شماتة من محمد باقر الصدر ومن عائلته، فباءت هذه القضية بالفشل، لأن الشيخ حسن فرج الله ذهب إلى آل الحكيم وجوبها بالرد. تكررت المحاولات وتكررت مع الخوئي، وكان الخوئي يرفض ذلك. أنا أسأل أبناء الوسط والجنوب، أسأل أبناء البصرة والناصرية والعمارة والسماوة، لو أن هذا الأمر طلب من أحد شيوخ عشائرنا الذين ما هم بمتدينين أصلا، ماذا سيكون موقفه؟ سيبادر مسرعا على رأسه قبل قدمه. هذه مرجعيات لا تملك دينا ولا أخلاقا ولا مروءة، بعد ذلك يفرضون علي أن أعتقد بأنه نائب صاحب الزمان، ده طيره. وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات وشيكا، إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل هذه التعزية. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن رفض السيد الخوئي لكل الاقتراحات الكثيرة والعديدة التي وجهت إليه وبإلحاح شديد من أن يساهم أو يتحرك لفك الحصار عن السيد محمد باقر الصدر وعن عائلته وأطفاله. وكان السيد الخوئي يرفض ويرفض ويرفض ويرفض. بعد ذلك السلطة هي التي فكت الحصار بنحو من الأنحاء عن محمد باقر الصدر وعن عائلته. لماذا؟ هناك من يقول بأن الضغط الشبابي في مدينة النجف وحتى في سائر محافظات العراق، هناك كلام كثير، هناك منشورات توزع، ارتفع صوت الناس في محافلهم يتحدثون عن هذا الموضوع، الحكومة في حرج من هذا الأمر، فإن هذا الأمر لأول مرة يحدث في النجف. فيقولون لهذه الأسباب الاجتماعية السلطة فكت الحصار. وهناك من يقول إن السبب هو مجيء وفود، لا أتحدث عن وفود رسمية، إنها وفود زوار يزورون العراق، يزورون العتبات، ثم بعد ذلك يتوجهون لزيارة محمد باقر الصدر من لبنان، من دول الخليج، من مناطق أخرى. فحينما يأتي هؤلاء الزوار الحكومة لا تملك سلطة على هذه التجمعات، فحينما يتوجهون لزيارة محمد باقر الصدر يضطرون حينئذ لفتح الباب. فبسبب بعض الشخصيات التي جاءت للزيارة وبعض الوفود يقولون فتح الباب. ولكن هناك أيضا من يقول، وربما هذا القول هو الأرجح، لا أملك دليلا على ذلك، ولكن هناك من يقول من أن السلطة تصل إليها الأخبار، هناك كثيرون يضغطون على السيد الخوئي في أن يسعى لفك الحصار عن محمد باقر الصدر لكنه يرفض. السلطة تعرف أن الخوئي جبان، فهم فهموا القضية من أن الخوئي خوفا من الحكومة لا يتحرك بسبب خوفه، بسبب جبنه، بسبب هلعه الذي لا مبرر له. ففك الحصار عن محمد باقر الصدر كي يعطوا مجالا للخوئي أن يزور محمد باقر الصدر ويفك الحصار بعد ذلك، بحسب هذا التحليل. هذه ليست معلومات، هذا تحليل ربما يستند أصحابه إلى معلومات في ذلك الوقت، من أنهم حصلوا على هذه المعلومات من علاقتهم مع البعثيين أو مع رجال الأمن. الحكومة فكت الحصار كي تسهل الأمر على زعيم الحوزة العلمية الذي يضطرب خوفا وجبنا. الناس لما رأوا أن الحصار قد فك عن محمد باقر الصدر ركضوا على السيد الخوي، نفس الذين قدموا الاقتراحات سابقا ركضوا عليه، قالوا سيدنا الآن الباب مفتوح، تعال وزر محمد باقر الصدر حتى ترفع الحكومة يدها بالكامل، لأن الحكومة حين رفعت يدها عن محاصرة السيد محمد باقر الصدر رفعت يدها بنحو جزئي، فقد بقيت نقطة رجال الأمن والمراقبة قريبة من بيت محمد باقر الصدر، وإن كانت هناك أكثر من نقطة قد أزيلت لكن بقيت هناك نقطة مراقبة. فقالوا يا سيدنا تعال وزر محمد باقر الصدر حتى يثبت فك الحصار بشكل رسمي. ألحوا عليه كثيرا والخوئي يرفض رفضا شديدا. أنا لا أدري هل أبقى أحمله محملا حسنا على أنه لم يكن خبيثا وإنما كان جبانا فقط، أم أنه جبان وخبيث، لا أدري. إذا كان الجبن والخوف والهلع يمنعه قبل فك الحصار فما الذي يمنعه الآن وقد فك الحصار وذهب كثيرون من عامة النجفيين لزيارة محمد باقر الصدر؟ رفض الخوئي ذلك بعد الإصرار الشديد عليه. أتدرون ماذا فعل؟ أرسل ولده جمال الذي يطالب بإعدام السيد محمد باقر الصدر. أصحاب هذا التحليل يقولون السلطة ما إن رأت السيد الخوئي بعث بولده جمال فهم قد وصلت إليهم رسالة من أنني لا أعبأ بمحمد باقر الصدر فدونكم إياه، فلذلك مباشرة بعد زيارة جمال الخوئي مسألة أيام قليلة أعادوا الحصار وبنحو أشد على السيد محمد باقر الصدر وبعد ذلك أعدم. تلاحظون الحكاية كيف تتحرك؟ هذا تحليل لكنه تحليل منطقي يعتمد على معلومات صحيحة. ما ذكرته قبل التحليل قبل الفاصل معلومات، ولكن هذا البيان هو تحليل لأناس كانوا يعيشون تلك الفترة في النجف وهم على اطلاع بالوقائع السياسية والاجتماعية آنذاك. نذهب إلى فاصل. بدأ الحصار الثاني وكان ثقيلا على محمد باقر الصدر وعائلته. أقرأ عليكم ما جاء في كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل في صفحة 267 تحت عنوان السيد الصدر يعد بنت الهدى، وأنتم تعرفون هذا لقب لشقيقته آمنة. السيد الصدر يعد بنت الهدى بأن يوصي السيد الخوئي بعياله لأنها هي التي أصرت عليه، وإلا محمد باقر الصدر ما كان راغبا أن يطلب من الخوئي رعاية عائلته لأنه يعرف الخوئي. وفي هذه الفترة كان رجال الأمن حينما يسمعون حركة وأصوات الأطفال من خلال واجهة غرفة مطلة على الزقاق يقتربون من المكان، رجال الأمن الذين هم يطوقون بيت السيد محمد باقر الصدر، حينما يسمعون حركة وأصوات الأطفال من خلال واجهة غرفة مطلة على الزقاق، هؤلاء أطفال محمد باقر الصدر، جعفر وأخوات جعفر. وأنا لا أحدثكم في جلسة سرية يا أيها الشيعة، أنا فلان الفلاني تعرفونني باسمي، أحدثكم بشكل مباشر من قناة القمر الفضائية، هذا هو بث مباشر، أنا هنا في مدينة لندن، وجعفر الصدر الذي أتحدث عن ابن محمد باقر الصدر موجود في لندن، هو سفير العراق هنا في لندن. إن لم يشاهد هذا البرنامج ستصل إليه المعلومات، إن لم يشاهده على التلفزيون ولم يشاهده على الإنترنت ستصل إليه المعلومات. جعفر الصدر موجود هنا في لندن سفير العراق، مؤسسة الخوئي موجودة هنا في لندن، وأولاد الخوئي وأحفاد الخوئي موجودون هنا، مكتب السيستاني الذي يشرف عليه صهر السيستاني موجود هنا. أنا لا أتحدث في غرفة مظلمة، هذه حقائق، وإن لم تكن حقائق بإمكانهم أن يردوا عليها، وهم يمتلكون من الأموال والسلطة والنفوذ ووسائل الإعلام ما لا أمتلك أنا من حتى بنسبة 1 إلى تريليون. أعود إلى ما جاء مذكورا بخصوص الحصار الثاني لمحمد باقر الصدر وعائلته. وفي هذه الفترة كان رجال الأمن حينما يسمعون حركة وأصوات الأطفال من خلال واجهة غرفة مطلة على الزقاق يقتربون من المكان ثم يطلقون عبارات تهديد بانتهاك العرض والاعتداء ليرعبوا من في البيت. ما هو هذا؟ هو أسلوب البعثيين. وكانت السيدة بنت الهدى قد سمعتهم كرات ومرات يهددون ويتوعدون، وكانت لا تدري كيف تعالج هذه المشكلة، إذ كانت خائفة ربما يفعلون هذا الذي يقولونه من الاعتداء على أعراض النساء وأن يفعلوا ما يهددون به. لذلك هي أصرت على محمد باقر الصدر أن يتصل بالسيد الخوئي كي يرعى العائلة إذا ما أخذوا محمد باقر الصدر للاعتقال أو للإعدام، لأنهم كانوا متأكدين، العائلة كانت متأكدة، محمد باقر الصدر لابد أن يعتقل، أن يقاد إلى السجن وربما يعدم. فكان هذا الإلحاح وهذه الواقعة لها مصادرها. المؤلف هنا ذكر المصادر وذكر الجهات التي حدثته بذلك، ومن أهم الشخصيات التي حدثته هو شيخ محمد رضا النعماني، يقول أخبرني بتاريخ 3 شعبان 1422 هجري. بعد ذلك يحدثه عن بقية التفصيل. لما جاءوا لاعتقال محمد باقر الصدر، هذا الكلام في صفحة 270، يوم السبت 19 جمادى الأولى 1400 هجري 5/4/1980 ميلادي، وفي الساعة 2:30 بعد الظهر جاء مدير أمن النجف ومعه مساعده أبو شيماء. أبو شيماء كان من الأسماء المخيفة في النجف، فالتقى بالسيد الصدر وقال له إن المسؤولين يودون لقاءك في بغداد. السيد الصدر قال له إذا أمروك باعتقالي فنعم أذهب معك إلى حيث تشاء. مدير الأمن: نعم هو اعتقال. السيد الصدر: انتظرني دقائق حتى أغتسل وأبدل ملابسي وأودع أهلي. مدير الأمن: لا حاجة لذلك، ففي نفس هذا اليوم أو غدا ستعود. السيد الصدر: وهل يضركم أن أودع أطفالي وأهلي؟ مدير الأمن: لا، ولكن لا حاجة لذلك، ومع ذلك فافعل ما تشاء. فودع عائلته محمد باقر الصدر، وهنا جاء دور آمنة الصدر، أخته، أن ذكرته من أنه وعدها أن يتصل بالسيد الخوئي كي يطلب منه رعاية العائلة من بعده، لأن العائلة كانت خائفة من تهديد البعثيين، من الاعتداء على أعراضهم. المؤلف يقول: حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ 3 شعبان 1422 هجري، ثم مرة ثانية حدثه بنفس الواقعة بتاريخ 21/3/2005 ميلادي، وذكر مصادر لهذه الواقعة، وهذه الواقعة يعرفها تلاميذ محمد باقر الصدر ويرددونها دائما في جلساتهم. مؤلف هذا الكتاب حي، المصادر التي نقل عنها مؤلفوها أحياء، وشيخ محمد رضا النعماني الذي حدثه مرتين بتاريخين مختلفين عن نفس الواقعة هو حي يرزق. وأنا أحدثكم بحديث مباشر عبر الأقمار الصناعية، وإذا كان من شخص له صلة بهذا الأمر فهو جعفر الصدر سفير العراق في لندن. هذه الحقائق بين أيديكم. ما الذي حدث؟ اتصل محمد باقر الصدر بالسيد الخوئي هذه اللحظات الأخيرة التي خرج بعدها محمد باقر الصدر وأعدم في بغداد. فاتصل بالسيد الخوئي، سأقرأ ما جاء في الكتاب حتى لا أضيف شيئا من عندي. فاتصل بالسيد الخوئي وأخبره بأنه اعتقل، وطلب منه حماية عائلته لأن رجال الأمن يتوعدونهم بالاعتداء عليهم بين حين وآخر. أقرأ الكلام مرة أخرى. فاتصل محمد باقر الصدر بالسيد الخوئي تليفونيا وأخبره بأنه اعتقل، وطلب منه حماية عائلته. لماذا؟ لأن رجال الأمن يتوعدونهم بالاعتداء عليهم بين حين وآخر. ما هو جواب السيد الخوئي؟ جواب السيد الخوئي: لم أتدخل ولن أتدخل. لم لنفي الماضي، ولن أتدخل لنفي الحاضر والمستقبل، للنفي التأبيدي. لم أتدخل ولن أتدخل. والخوئي هو يعلم مع من يتكلم، فحينما يستعمل لم ولن الدلالة واضحة. أين تصنفون هذا الموقف بالله عليكم؟ إذا كانت المشكلة مع محمد باقر الصدر، المشكلة مع عائلة محمد باقر الصدر ما هي؟ وبالمناسبة بعد ذلك السلطة غضت النظر نوعا ما عن عائلة السيد كي تخرج من البيت، وخرجوا من البيت وذهبوا إلى الكاظمية. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل ما جرى على عائلة محمد باقر الصدر. أنا أقول وكلامي لا أقوله هنا جزافا، لو أن محمد باقر الصدر اتصل بأي شخص نصفه في البصرة، في العمارة، في الناصرية، في السماوة، نحن المعدان كما هم يسموننا هؤلاء المراجع، لو أن محمد باقر الصدر اتصل بأي شخص نصفه في البصرة، في العمارة، في الناصرية، في السماوة، في الديوانية، في الحلة، في الكوت، لو اتصل بأي شخص نصفه بأنه سرسري ساقط، أكثر من ذلك لو اتصل بقواد في هذه المناطق لاستجاب مسرعا لحماية ورعاية عائلة محمد باقر الصدر، لكنه اتصل بزعيم الحوزة العلمية، وهذا هو الجواب. هذا ما أعتقده أنا، ولا أعتقد أنكم تختلفون معي، إلا أن تكون الصنمية والدخية حاجزا يطمس عقولكم. أين تصنفون هذا الموقف؟ أين المروءة؟ مرجعية بدون مروءة، مرجعية بدون كرامة، مرجعية بدون أخلاق. محمد باقر الصدر يقودونه للإعدام، لا شأن لنا به، فليذهب إلى إعدامه. عائلته ما ذنبها؟ أطفاله ما ذنبهم؟ بناته ما ذنب بناته؟ هؤلاء هم نواب صاحب الزمان، تفرضون علي أن أعتقد في أن هؤلاء نواب صاحب الزمان؟ إذا كان صاحب زمانكم ينصب نوابا كهؤلاء لا مروءة، لا أخلاق، لا كرامة، إذا كان ينصب نوابا كهؤلاء فإني أبرأ من صاحب زمانكم هذا. صاحب الزمان الذي أعتقد فيه هو الذي تحدثني عنه الزيارة الجامعة الكبيرة. لا أريد أن أتحدث عن صاحب زماني. البرنامج ليس مخصصا للحديث عن هذا الموضوع، لكنني أقول لكم إذا تقولون من أن هؤلاء المراجع الجبناء الذين لا يمتلكون مروءة ولا أخلاقا ولا حمية ولا غيرة، أين تصنف هؤلاء؟ إذا كنتم تقولون عن هؤلاء من أنهم نواب لصاحب الزمان، فإما أن يكون صاحب الزمان كذبة من الأساس، وإما أن يكون صاحب زمانكم أخرق جبان بلا غيرة بلا حمية أثول غبي حتى ينصب نوابا كهؤلاء. صاحب الزمان الذي أعتقد به شيء آخر، إنه وجه الله الذي إليه أتوجه، إنه معز الأولياء ومذل الأعداء، لا كهؤلاء الخرطي. نذهب إلى فاصل. حكاية الخوئي مع محمد باقر الصدر طويلة، وأنا لست مؤرخا هنا، وإنما عرضت لكم ما عرضت من الوقائع والأحداث التي تثبت ما أشرت إليه من مسألة الاستخذاء العقائدي الذي يجر معه الاستخذاء النفسي. ولا أريد أن أطيل كثيرا في هذه الجهة، فلقد بقي عندي كلام كثير، سأحتاج إلى حلقات وحلقات، سأحاول الاختصار بقدر ما أتمكن، لكنني لابد أن أشير إلى نقطة هنا، إذ ربما يتصور الذي يتابع حديثي من أنني من أنصار محمد باقر الصدر. لست من أنصاره، كنت أيام الشباب حينما كنت مضحكة، كنت أنا الآن أرفض منهجه 100%، فمنهجه منهج قطبي، لكنه رمز من رموز الشيعة، فإنني أتحدث هنا في مقام المروة والأخلاق والكرامة والجيرة، إنني أتحدث عن بيتنا الشيعي في مواجهة أعدائه. سيد محمد باقر الصدر، لا شأن لي بما يقوله حزب الدعوة، أكاذيب حزب الدعوة لا شأن لي بها، ولكن عائلته هي التي تشكل عليه ما كان قد صدر منه في تلك الفترة. ولده سيد جعفر سفير العراق هنا في لندن، هو يشكل على أبيه، عائلته تشكل عليه، وأقرب الناس منه سيد طالب الرفاعي من مؤسسي حزب الدعوة، هو الآخر يشكل عليه، وصريحا يقول من أن الرجل قد أخطأ في موقفه، وتلك هي الحقيقة، جر على نفسه الويل وجر على أسرته الويل، لقيت أسرته ما لقيت من الويلات، وجر علينا على الشيعة الويلات. وإلى يومنا هذا ماذا فعل حزب الدعوة في العراق؟ العراق منذ 2003 يحكمه حزب الدعوة، فماذا فعل حزب الدعوة في العراق؟ هذه آثار محمد باقر الصدر المالكي، هو الذي يردد دائما من أنه هو ابن محمد باقر الصدر، ابن الصدر. ماذا فعل المالكي في العراق؟ وماذا فعل أشباه المالكي ممن سبقوه أو ممن جاءوا بعده. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد طالب الرفاعي عن موقف محمد باقر الصدر عبر قناة العراقية.
يتلافى
سيقول
ما وقع فيه.
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه. نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد.
جميل.
حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة. لا بد أن يقوم بهذا الشيء، محاصر. سيد باقر ما كان محاصر إلا أن يستشهد.
جميل.
قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن سيد باقر صدر قال لي هذا الكلام، أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرة
اجتهاد.
صحيح.
أنا أقول أن سيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل.
هناك مقابلة مع السيد طالب الرفاعي فيها تفصيل في هذا الموضوع، وكلام مهم من شخصية مثل السيد طالب الرفاعي الذي كان رفيقا ومستشارا وقريبا جدا من محمد باقر الصدر. رجاء أعرض لنا الفيديو.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين، وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم خضير غضبان، إذا حي يسمعوني وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله، باب مكتبي الخاص، ويدخل علي، والتليفونات عندي. ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا. هو قال لي ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت شو سوى روح؟ قال نقضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته، لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شلون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك، تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة.
خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيره شو يقولون إن كلها تتركب بيها. أجا سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح لا ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أي قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكل أحسن. هذا حصل.
لذلك تقول أن هناك
ويا ليت سيد باقر بقى على هذا الفكر. يعني أنا أعتقد سيد باقر استعجل أجله. خلي يسمعوها من عندي ويقولون عني ما يقولون.
تعتبره تناقض سيدنا كان؟
بلا شك استعجل أجله. ليش داعي عدو غادر العبان ثعبان. خبش السيد بالقاسم أكبر من سيد باقر عدة مرات، يعني كان ماشي ويل عهد بالمجاملات وبالكذا، وأولاده كانوا لهم الحظوة الكبيرة على الصدام، سيد تقي وغيره وجماعة صدام. يعني سيد باقر وسيد أبو القاسم كان محظيا على صدام، يعني كان كل شيء يريد سيد أبو القاسم لأن ماكو عنده. فكنت سيد باقر كان لازم أمران، هو بين أمرين، إما أن يأخذ سياسة حيادية أو يهاجر يخرج من العراق.
سماحة السيد، ذكرت أيضا في كتاب الأمالي وفي مقابلات سابقة من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر لم يكن كائنا سياسيا.
بلا شك
كان باحثا عن الموت، ولذا فإنه في نهاية الأمر في تشخيص موقفه الشرعي اجتهد فأخطأ في ذلك. جاء ذلك في مقابلتك على القناة، على قناة العراقية. نريد توضيحا أكثر للموضوع.
ما عنده توضيح أكثر من هذا. هو هذا توضيح
أن السيد اجتهد فأخطأ.
هو هذا توضيح أكثر من هذا توضيح. ما توضيح الواضحات من أشكال المشكلات. هو توضيح أكثر من هذا توضيح. وأتبناه وعلى مسؤوليتي.
أنتم قلتوا سماحة السيد أنه قليل الحيلة في السياسة.
يا سيدي مو قلت لا يسمع راديو، لا يقرأ، لا يقرأ مجلة، لا يقرأ جريدة، لا ينظر إلى تلفزيون. خب السياسة منين تجي غير هاي وسائله وجماعة المحيطين بكلهم هكذا وهم المؤثرين فيه. يعني سيد باقر أيضا هو ضحية نفسه وضحية أصحابه، سواء سيد كاظم سيد محمود، ما عندهم دراية في الأمور السياسية. وكيف يقابلون سياسة ولا دراية لهم بها؟ واتخذوا ودخلوا أنفسهم، زجوا أنفسهم بالسياسة زجة. ما يصير هذا.
سماحة السيد، نحن نعلم ما مقدار العلاقة بينكم وبين الشهيد الصدر وأنكم لا تريدون النيل منه، ولكن قلتم للمذيع الذي طرح عليكم هذا السؤال لا تخلونا نكشف المستور. ماذا كنت تقصد بذلك سماحة السيد؟
ما أدري السؤال شنو كان، ما أدري أنا
عن نفس هذا الموضوع.
أي
أنه لماذا قلت عن السيد هذا الكلام؟ فأنت قلت لا تخلونا نكشف المستور.
هو هذا المستور اللي ذكرته الآن، لأن قضية التليفونات والسيد الصدر قال لي ليش ما تروح وكذا، هذا ما ذكرته أنا، إلك ذكرته بذيك القناة ما ذكرته. قلت خلونا لا نكشف، يعني هو أقصد هذا الشيء يعني لا غير.
سماحة السيد، يبدو أن عائلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، زوجته وبناته وولده السيد جعفر، يتفقون معكم في الرأي بأن السيد الشهيد محمد باقر الصدر اجتهد فأخطأ فيما يرتبط بموقفه من النظام البعثي الذي أدى إلى إعدامه، وإعدام شقيقته بنت الهدى، ويتضح هذا الأمر بما نقلته يا سماحة السيد عن السيد جعفر إن كان ذلك في كتاب الأمالي أو في مقابلات سابقة.
سيد جعفر لما هاجرت إلى مصر ما كان مولود، يعني كان في عالم الغيب، ولما التقيت به كان في سن 40، هو يسمع بي وأنا أسمع به. أول ما واجهني في فندق الساحة في لبنان لما عرف بي إجيت وزارني، أول مرة ألتقي بي قال لي سيد جعفر الصدر أهلا وسهلا، وأول كلمة قال إيش سويت بأبوي؟ قلت له شو سويت بأبوي؟ قال أنت اللي ورطت. أنا كلما أسمع وأقرأ أنت اللي مرط أبوي، أبوي راح ضحيتك. قلت له أبوك رجل مجتهد وعالم ومفكر، صاحب الكتب المطروحة في الساحة، واحد فقير مثل سيد طالب يورط أبوك؟ ليش ما تلوم أبوك أنت؟ ليش تلومني أنا؟ إذا كان عندك لوم فلم أباك، مو تلومني أنا، أنا شنو؟ وفعلا مثل ما ذكرت أنت، بس أنا أذكرك كشاهد، يعني عزمني على غدا هو، فرحت البيت، هو قايل لأخته نبوغ، يمكن ما أدري اسمها، نسيت اسمها الآن، البنات سيد باقر أظنها نبوغ، زوجة واحد من أولاد السيد محمد الصدر اللي استشهدوا مع أبوهم، الذين استشهدوا مع أبيهم سيد محمد. بعد ما تغدينا قبل ما أشرب الشاي قال لي في واحد يريد يشوفك. قلت له منو؟ قال أختي فلانة. فأكو مكان خاص يعني التقيت بها، قابلتني تبكي، أنا هم استدرت دموعي وهاجت عواطفي، قابلتها بالبكاء أيضا. فلما انتهينا من البكاء جاني هو وهي دخلت إلى البيت، قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها؟ هو ينتقد أبوه. قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها؟ عد من كان يودعهم، عد من كان من له بعدهم. فانحدر باللوم على والده. وهو لم يتبنى فكر حزب الدعوة، ولم يرغب بأن يسمع شيء عن حزب الدعوة.
هل نستطيع أن نقول
ولما جاءوا به نائبا، يعني المالكي جاء به نائب وانطى أصوات من عنده ووصل للنيابة وخرج منها، أنا لمت على الخروج. قلت له ليش خرجت؟ ممكن يعني بوجودك أن تعدل شيء. قال أنا كنت أفكر بهذا أن أقدر أسوي شيء، ما لقيت. قال لي أنا كنت يعني ديكور قاعد، بس من حسن السنيد إذا اقترح في شيء كنا إحنا نرفع يدينا تأييد إليه. فتقبل أنا أبقى ديكور الحسن السنيد أرفع يدي بس وموافق؟ قلت له لا. قال خلاص.
سماحة السيد، هل نستطيع أن نقول بأن الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا.
سماحة السيد، أنتم بعثتم ببرقية إلى سماحة الشهيد الصدر وقلتم له من أن للنجف رب يحميها،
رسالة مو برقية،
رسالة، آسف، هل علق الشهيد على هذه الرسالة؟
ها؟
هل علق عليها؟
لا ما أسمع أتعلق عليه، بس أنا بعدت لرأيي وكان بي يعني جرأة شديدة وسوء أدب بي أيضا.
كيف كان ذلك سماحة؟
يعني قلت للنجف لها رب يحميها أو للبيت رب يحميه، ثم يعني كلمة ما أقدر أذكرها يعني في موضوع يعني استدهشت بشيء مسجل بالكتاب ما أقدر أذكره الآن. قلت لك بي شوية جرأة وشو أدب مع السيد يعني.
ولكن لم يسمع
ها؟
السيد الشهيد لم يسمع لكم، لم يسمع لصوتكم في ذلك في تلك الفترة.
لا كتبته إلى كتابه.
لم يعمل به أقصد.
أي لم يعمل به. لأنه الإنسان بأصحابه يعني مراجع وعلماءنا الكبار يتلقون المعلومات من أصحابهم يعني، فإذا كان أصحابهم على يقظة وعلى انتباه وعلى ذكاء شديد وعبقرية يمكن يوصلون لهم الشيء كما هو بلا مبالغة، وآخرين قد يبالغون حسب بصفتهم البشرية يعني.
سماحة السيد هل تلوم من كان حول سماحة الشهيد الصدر بأنهم يتحملون جزء من المسؤولية في مقتله؟
بلا شك،
وهم السبب من منعني للاستماع لكم.
أول واحد أنا أحمل المسؤولية سيد باقر الحكيم، كان يقول له مزيد من الصبر مزيد من الصبر، يعني يقتلوه يردون. وكذلك محمود الهاشم، ولذلك السيد دفع محمود الهاشمي إلى إيران يعني بعث لهناك. كلهم يعني يقول لك يبين لك موقف يعني
كان يتبعون به إلى الشهادة،
مو متعمدين، اجتهاد اجتهادهم هذا، مبلغ علمهم هذا. يعني لما أقول سباقر ما اتهمه يعني هو يريد يقتل الصدر، حاشا،
لا أنا قلت للشهادة وليس للقتل.
وقال الشهادة وحتى الشهادة، لكن يصورون الأمر هو هكذا، يحسبون الأمور هكذا تسير، ما عندهم بعد إلى أن يرون ما وراء الكواليس.
وأنتم كنتم في موضع ترون فيه؟
لا أنا خارج، أنا شوف أنا من نظري يعني انكشاف، أرى الواقع كما هو. أنا كنت أرى سيد باقر على هذا مقتول، مقتول لا محالة
دون فائدة.
أي مقتول، مقتول لا محالة. وأنا تنبأت فد مرة، كنت في شيراز.
نعم.
عند أحد علماء البلد، وكان سيد عباس كاشاني الله يرحمه في قم، وأنا بيني وبين اتصالات تليفونية، وكانت مظاهرة، هو قريب إلى الشارع، شارع الصفائية يسموه شنو، قريب إليه بحيث أصوات المتظاهرين تصل إلى بيته. فتح عليه تليفون وقال اسمع أبو جعفر، اسمع المظاهرات كلها تهتف باسم أبو جعفر. قلت له قتلوا قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله،
من حيث لا يشعرون.
إيه لا مو متعمدين، دول قاعدين بالجمهورية الإسلامية وهذا قاعد بين حزب البعث.
هل غرر به سماحة السيد؟
لا أتصور غرر به، يعني هاي الأمور هكذا جرت، مو غرر به، مو رجل بسيط جاهل يعني وغرر به، لكن هو ما أدري. أنا لما كنت بالعراق ما كنت أرى عند هذا الجانب. هذا محمود نفسه، محمود الهاشمي، نزلت أنا عن عود أستاذ السيد محمد تقي الحكيم، فأجوا طلاب سيد محمد باقر زاروني، منهم سيد محمود، ما أدري سيد كاظم منهم أو سيد مجموعة منهم، سيد محمود يحضر نسمة والبقية قسم مات الله يرحمه وإلى آخره. فالسيد محمود كان أنا مقابل إله يسوي لي هالشكل يعض على سبابته. لما خرج قلت له شبيك تعض؟ قال هالشكل تسوي نكتة بالسيد. قال سويت نكتة بالسيد. قال السيد أعلن أن تكون تنزل عنده وأرسل لك سيد عبد الكريم القزويني وانت رفضت ونزلت عند عدوه. قلت له سيد محمود سيد تقي الحكيم عاد السيد باقر انت تعرف مسؤولية هاي الكلمة ايش كبرها؟ سيد محمد تقي عاد السيد باقر هذا ادراكهم يعني. سيد تقي الحكيم عاد السيد باقر.
سماحة السيد هل ابتعادك عن هذه الأجواء لسنوات سبب هذه الفجوة؟
يا سيد انت قاعد تدخل علي أشياء أنا ما بنا أتعرض لها وأذكرها. أستطيع أن أقسم بكل مقدساتي أن ما حضرت إلى العراق إلا لأكون إلى جنب سيد محمد باقر وأكون مرشد له بالنسبة إلى ذخيرتي المعلوماتية عن العراق وعن خارج العراق. لكن هؤلاء الأتباع يغفر الله لنا ولهم يعني كان سعيهم سعيا لإخفاقي بما جئت من أجله إلى آخره.
سيد طالب الرفاعي حي يرزق من مؤسسي حزب الدعوة يتحدث عن عائلة محمد باقر الصدر سيد جعفر ولده في لندن هنا إنه سفير العراق في المملكة المتحدة وبقية أفراد عائلة السيد موجودون. هذه حقائق وهذه المطالب ليست خاصة بسيد طالب الرفاعي وليست خاصة بي. هذه المعلومات وهذه التفاصيل يعرفها كثيرون وكثير منها مثبت في الكتب وموثق. أنا لا أعرض بين أيديكم أي كلام مثلما وعدتكم لن أضحك عليكم ولن أغشكم ولن أكذب عليكم. وإذا كان هناك من كلامي ما ليس صحيحا نبهوني فأنا لست متعمدا سأصححه وسأرفع الخطأ من الجو الإعلامي بقدر ما أستطيع. خلاصة ما نقله عن عائلة الصدر وعن تقييمه هو الخلاصة ما هي؟ لخصها في هذه الجملة حين سأله المحاور هل أن محمد باقر الصدر فشل فشلا سياسيا فماذا قال؟ إنه فشل فشلا ذريعا. الخلاصة هي هذه محمد باقر الصدر فشل فشلا سياسيا ذريعا. هذا تقييم عائلة الصدر وهذا رفيق الصدر لا شأن لي بحزب الدعوة. حزب الدعوة يقيم نفسه بنفسه. هذا عزة الشابندر من كوادر حزب الدعوة ومن سياسيي حكومة المالكي هو الذي يقيم حزب الدعوة في حديث خاص. رجاء اعرضوا لنا فيديو عزة الشابندر.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة، تعبانة، لا عدها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين.
ومن كادر من كوادر حزب الدعوة أعني عزة الشابندر إلى كادر آخر إلى الدكتور محمد توفيق علاوي، وهو يحدثنا عن رئيس حزب الدعوة كيف أنه يتجسس على الوزراء وعلى المسؤولين عبر أجهزة جاء بها من الولايات المتحدة الأمريكية للتجسس على الإرهابيين وأعداء العراق، يتجسس بها على هؤلاء كي يضبط فسادهم وتكون الوثائق بيده كي لا يتمكنوا من الاعتراض على فساده هو. تلك هي الحقيقة. إنه يتحدث عن ولائهم، لماذا يريد ولائهم؟ كي يسكتوا عن الفساد الكبير الذي يمارسه المالكي وأمثال المالكي. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء،
هذا هو المهم.
هذا هو المهم
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون
الفترة الثانية بالتحديد.
الفترة الثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية؟ كثير من الوزراء يعني ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل
هذا واقع في النهاية.
زين. الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
إيه طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت أنا يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه، عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي. كاسيتات
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات.
بهذه الطريقة كانت الأمور؟
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأمريكان بأجهزة للتنصت، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصت على الجهات الإرهابية. مع الأسف
استخدمت سياسيا،
استخدمت سياسيا. زين. وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش ده يحكي وايش ده يقول، فبدأوا يعرفون انه هذا الانسان حرامي سارق. زين. والمالكي يقول لهم زين هذا الان صار عندنا ملف عليه، حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه.
هذا الكلام خطير
طبعا، خطير. وهذا الواقع، هذا الواقع. ما بدي احكي لك عن تصورات، لا لا، انا بدي احكي لك معلومه انطيك اياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء.
بالضبط.
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا.
بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي. زين. الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي، يسمح لهم أنه يسرقون، يسمح لهم أنه
يسمح لهم يسرقون.
طبعاً يسمح لهم يسرقون، ما يتخذ إجراء ضدهم.
بس
أكيد حتى يضمن ولاءه، لأن هذا
يسرق مقابل الولاء.
بالضبط.
ويبقى.
ويبقى طبعاً بالتأكيد موجودين هؤلاء، كثير من الوزراء موجودين. زين.
ما اتهموك بالفساد، لماذا لم تبقى؟
القضية أنا بالعكس، أنا القضية بالعكس، أنا ما قدرت أسكت، ما أسكت أنا طبيعتي، ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام، أنا كلها رسائل وأواجه بيها.
أرادوك أن تسكت.
زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي، يعني ما ممكن، فهذا هو طلع.
ماذا أرادوا دكتور؟
كثير من الأمور
بصراحة،
كثير من الأمور. يعني واحدة
من الأمور للتاريخ.
زين. أنا خليني أقول لك، طبعا واحدة من عندها نفس الفساد. الفساد نفسه.
عقود
الفساد كانوا يعني مثلا، أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص، ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة، عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا.
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمها نفسها، رئيس جهة رئيس الوزراء. أي طبعا طبعا.
هذه نتائج الفشل السياسي الذريع لبرنامج محمد باقر الصدر. فهذا هو حزب الدعوة، وهذا هو الواقع السياسي الشيعي في العراق. إلى هنا أكون قد حدثتكم عن المفاصل المهمة في تاريخ مرجعية الخوئي. المفصل الأول تسفيرات السبعين، المفصل الثاني أحداث مهمة في النجف نتج عنها إعدام عارف البصري ومن معه، مر الحديث في هذا. المفصل الثالث أحداث الثورة الإسلامية سنة 1978 وزيارة زوجة الشاه والتفاصيل التي تحدثنا عنها. المفصل الرابع ما يرتبط بمحمد باقر الصدر، إن كان من جهة المطالبة بإعدامه من قبل ابن الخوئي بمحضر الخوئي، أو كان ما يرتبط بفك الحصار عن، أو بطلب محمد باقر الصدر الرعاية لعائلته، وما كان من جواب قاس وخال من المروءة والكرامة مطلقا، لم أتدخل ولن أتدخل في أحرج لحظة من لحظات حياة محمد باقر الصدر. الحكاية لا تنتهي عند هذا الحد، وقد تحدثت عن موقف الخوئي من اعتقال أبرز تلاميذه وأهم تلاميذه محمد تقي الجواهري، الذي كان يقول عنه: من أنني أأتي للدرس لأجل شخص واحد، يشير إلى شيخ محمد تقي الجواهري كما يقولونهم. لا ينتهي الحديث عند هذه المفاصل، هناك مفاصل أخرى مهمة سأحدثكم عنها في حلقتي يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، وغدا نلتقي عبر شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.